كان البحث في جريان الأصحاب مثلا في موارد الشك في الطهارة والنجاسة بنحو يكون نفس الحكم الظاهري صار كافيا في صحة العمل، صحيح لو انكشف النجاسة الواقعية مع ذلك كانت الصلاة صحيحة ووقعت ظهارة ظاهرية، وذلك مثلا بأخذ الجامع بين الطهارتين شرطا. كان البحث في الإشكال الذي وجهه المحقق العراقي على هذه الفرضية، والذي قال أن هذا مثلا يكون محالا. قلنا أنه ذكر هذا المحقق بأن الاستصحاب إن كان استصحاب الفرد طهارة الواقعية بخصوصيته الفردية، فالمفروض أنه الخصوصية الفردية خارجة عن الشخصية، وإن كان استصحاب الحصة فهذا الاستصحاب الحصة لا أثر له في موارد صرف الوجود إلا إذا لم يكن مسبوقا بالفرد الآخر، وهذا موقوف على أن إما أن يكون الاستصحاب مطابقا للواقع أو أن لا يكون الاستصحاب جاريا والأصل جاريا، وهذا محال جعل التعبد في هذين الفرضين وتقييده بهذين الفرضين محال. وإن أريد استصحاب الجامع فيرد على استصحاب الجامع استحالة ذلك، وقلنا أن هذه الاستحالة تارة بينها في نفس الاستصحاب وأخرى بينها في دليل الشرطية، وأنه لا يمكن أن يكون دليل الشرطية شرطية الجامع بين الطهارتين في الصلاة، لا يمكن أن تكون الشرطية مأخوذة في موضوعها، يعني الشرط يكون الجامع بين الطهارتين. قال يستحيل أن يكون الشرط الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية التي هي في طول الطهارة الواقعية، هذا المقدار المذكور في عبارته، وهذا المقدار يمكن تفسيره بأحد تفسيرين. التفسير الأول أن يكون مقصوده من هذه الاستحالة أنه لا يمكن أن يكون الجامع بين الطهارتين شرطا وموضوعا للشرطية، لأن الطهارة الظاهرية لا يمكن أن تكون شرطا وموضوعا للشرطية، فالجامع بين ما لا يمكن وما يمكن أيضا لا يمكن أن يكون شرطا. لماذا لا يمكن أن تكون الطهارة الظاهرية شرطا أو مصداقا للشرط أو الجامع بينها وبين الطهارة الواقعية شرطا؟ لأن الطهارة الظاهرية ماذا يراد بها؟ يراد بها التعبد الظاهري مثلا الاستصحابي أو غير الاستصحابي للوصول بالطهارة، والتعبد الاستصحابي بالطهارة الحكم الظاهري بالطهارة فرع أن يكون هناك أثر لهذه الطهارة، إذ لو لم يكن أثر للطهارة لا معنى للتعبد الظاهري بالطهارة، والأثر هنا ليس إلا نفس الشرطية، لأن المفروض أنه لا يوجد أثر آخر بلحاظه نريد أن نجري الطهارة استصحاب الطهارة، استصحاب الطهارة الاستصحاب والحكم الظاهري نجريه في الطهارة المشكوكة بلحاظ الصلاة فقط، لا أثر آخر للثوب مثلا ليس مأكولا حتى لجواز الأكل مثلا يجرى استصحاب الطهارة، إذن فلا أثر هنا إلا نفس الشرطية، فيكون التعبد الاستصحابي الظاهري الحكم الظاهري متفرعا ومتوقفا على ثبوت الشرطية. فإذا كان الطهارة الظاهرية والاستصحابية متفرعا على ثبوت الشرطية، كيف يؤخذ في موضوع الشرطية وتكون الشرطية متفرعة عليه؟ فإن موضوع الشرطية موضوع كل حكم متقدم على ذلك الحكم، فلو كان هذا الموضوع مما يتوقف على ثبوت ذلك الحكم في المرتبة السابقة صار المتقدم متأخرا أيضا، صار ما هو متقدمون وموضوعون متوقفا على الحكم لهذا الموضوع الذي هو متأخر عنه، فيلزم المحال تقدم المتأخر. فقد تأخر المتقدم الشرطي الطهارة الظاهرية موضوع للشرطية، فإذا كانت هذه الطهارة الظاهرية هي متوقفة على الشرطية لا أثر آخر إلا نفس الشرطية، كانت متأخرة على الشرطية فهم متقدمة وهم متأخرة، هذا غير معقول. هذا بيان، وهذا البيان إذا أريد به ملاحظة عالم الجاعل أن في عالم جعل الجاعل للشرطية لا بد أن لا يكون الموضوع الذي يلحظه متوقفا على لحاظ الحوق، لأن الموضوع ملحوظ في عالم اللحاظ قبل الحوق، فإذا كان منتزعا من نفس الحوق متوقفا عليه لزم التهافت في اللحاظ. إذا قرر بهذا التقرير يصبح محذورا بلحاظ عالم الجعل واللحاظ، لزوم التهافت في اللحاظ عند الجاعل للشرطية. وإذا لوحظ فيه عالم الصدق والوجود الخارجي أن الطهارة في الخارج الظاهرية تحققها في الخارج، يعني فعليتها في الخارج بحكم شرعي يصبح فعليا بفعلية موضوعه، وأن هذه الطهارة الظاهرية فعليتها فرع فعلية الشرطية، فإذا كانت الشرطية متوقفة عليها لأنها موضوع للشرطية لزم الدور والتقدم والتأخر في عالم الفعلية الذي هو نحو عالم الوجود التصديقي عند القوم، أن عالم الفعلية له وجود حقيقي عند المشهور، فهذا دور أو تقدم وتأخر في عالم الوجود الفعلي لا في اللحاظ، وأيضا هو محالون. كل من التقريبين قد يكون مقصوده هنا في هذا التهافت، وكلا المطلبين غير تام، يعني أصل هذا التقريب وهذا التفسير غير تام. أما الأول وهو أنه إذا أريد لزوم التهافت في اللحاظ حينما يجعل الجاعل والمعتبر وهو الشارع الشرطية يلزم أن يكون في طرف موضوع الشرطية يلحظ الجامع الذي يتوقف على لحاظ كلا فرديه وفرده الآخر الطهارة الظاهرية المتوقفة، الطهارة الظاهرية مثلا لحاظها على لحاظ الشرطية، إذ لولا الشرطية لما كانت الطهارة الظاهرية مؤثرة ولما كانت طهارة ظاهرية، فلحاظ الجامع يتوقف على لحاظ الشرطية فيتأخر في عالم اللحاظ موضوع الشرطية عن لحاظ نفس الشرطية. إذا أريد هذا جوابه ما تقدم بالأمس من أن لحاظ الجامع لا يتوقف على لحاظ الأفراد، الجامع يلحظ برفض القيود والمشخصات وتجريد الكلي عن خصوصياته الفردية، لا يحتاج لحاظ جامع أن نلحظ كل فرد فرد لكي نستطيع أن نلحظ الجامع، وإنما الجامع لحاظه مستقل عن الأفراد، يلحظ الجامع بلا أن يحتاج إلى لحاظ فرد من أفراده. كذلك هنا في طرف موضوع الشرطية يلحظ المولى الجاعل يلحظ جامع الطهارة الأعم من الطهارة الواقعية أو الطهارة الظاهرية، بلا أن يحتاج في مقام تصور هذا الجامع ولحاظه أن يلحظ تمام أفراد الطهارة الواقعية أو تمام أفراد الطهارة الظاهرية بما فيها الطهارة الاستصحابية التي تتولد من جعل نفس هذه الشرطية، لا يتوقف على أن يلحظ هذه الطهارة بالخصوص، وإنما يلحظ الجامع فقط، لأن لحاظ الجامع ليس مستلزما ولا متوقفا على لحاظ كل فرد فرد لكي يلزم التهافت في طرف الموضوع، ينبغي أن يلحظ المحمول أو ما يتولد من المحمول، ولحاظ المحمول متأخر عن لحاظ الموضوع، فكيف يمكن أن يلحظ في طرف الموضوع ما هو متأخر؟ هذا كله لا موجب له. وأما التقريب التعبير الثاني لو أريد، يعني لوحظ عالم الفعلية الذي هو عالم الفعلية عند القوم عالم الوجود التصديقي عالم التحقق الخارج للحكم بتحقق موضوعه، بأن يقال أن الطهارة الظاهرية لا تتحقق في الخارج إلا بتحقق موضوعها، وموضوعها وجود الأثر في موردها، ولا أثر في موردها إلا نفس الشرطية، فتتوقف فعلية الطهارة الظاهرية على فعلية الشرطية وثبوت الشرطية لها، مع أن هي موضوع للشرطية، تحقق الشرطية متوقف عليها لأن الحكم متوقف على موضوعه. إذن فيلزم الدور تقدم وتأخر المتقدم في عالم الفعلية الذي هو عالم التصديق وعالم الوجود التصديقي للتصوري واللحاظي. أريد هذا فجوابه أن الطهارة هنا، أن الشرطية والطهارة هنا إنما يجعل لها الشرطية، الشرطية ليست مجعولة على وزان جعل الحكم المرتب على موضوعه، بل الشرطية يعني أن الشرط داخل في متعلق الحكم لا أنه موضوع للحكم. قرأتم في باب تحليل الحكم إلى موضوع ومتعلق وحكم، حينما يقول أكرم العالم، العالم موضوع، أو صلي عند الزوال، الزوال موضوع، والوجوب حكمه والصلاة متعلق. الحكم فعليته يتوقف على فعلية موضوعه لا فعلية متعلقه، يعني إذا لم يكن زوال لم يكن وجوب صلاته، فيتوقف فعلية الوجوب على وجود الزوال وتحقق الزوال، وجوب إكرام العالم على وجود العالم، إذا لم يكن عالم لا وجوب إكرام. لكن المتعلق وهو الصلاة في صلي والإكرام في أكرم العالم، المتعلق بالعكس، ليس الوجوب متوقفا على فعليته على وجود المتعلق، بل الوجوب يدفع إلى تحقيق المتعلق لا أنه يتوقف فعليته على وجود. لو كان المتعلق موجودا لسقط الوجوب انتفى، لا أنه لا يكون فعليا إلا أن يكون متعلقه موجودا. فلو صلى سقط الوجوب، لا أن الوجوب للصلاة موقوف على أن يصلي أو وجوب الإكرام على أن يكرم، فالوجوب متوقف على فعليته ووجوده في الخارج، وجوده الفعلي متوقف على فعلية موضوعه لا على فعلية متعلقه. أما المتعلق فهو مطلوب بالوجوب، الوجوب فعلي يطلبه، يطلب إيجاده وتحقيقه، لا أنه لابد أن يتحقق لكي يكون الوجوب فعليا، وإلا كان لغوا مثل هذا الوجوب. إيجاب شيء متحقق أي فائدة فيه؟ متحقق أو تحصيل للحاصل. والشرطية مربوطة بالمتعلق لا بالموضوع، حينما نقول الطهارة شرط في الصلاة هذا معناه أن المأمور به هو عبارة عن الصلاة مع الطهور، فلا بد من تحقيق الطهور، فلا يتوقف فعلية الشرطية أي الأمر بالمشروط بهذا الشرط لا يتوقف على تحقق هذا الشرط، بل بالعكس الأمر فعلي ويكلف المكلف ويدفعه إلى أن يحقق هذا الشرط. إذن فالشرطية هنا فعليتها لا تتوقف على فعلية الطهارة الظاهرية، وإنما هي فعلية قبل تحقق الشرط وقبل تحقق المشروط، لأن المشروط والشرط هنا من قيود المتعلق للحكم لا من قيود الموضوع. إذن فالطهارة الظاهرية فعليتها فرع أن يكون لها أثر، وأن يكون لها أثر فرع أن تكون الشرطية مجعولة، وأن تكون الشرطية مجعولة ليست فرع أن تتحقق الطهارة في الخارج، حتى لو لم تكن الطهارة متحققة الشرطية فعلية، يعني المولى يطلب الشرط لأن المتعلق مطلوب وجوبه فعلي قبل تحقق المتعلق بتمام قيوده وشرائطه وخصوصياته. إذن فلا تتوقف الطهارة الظاهرية الفعلية، الشرطية لا تتوقف على وجود الطهارة في الخارج، الطهارة الظاهرية متوقفة على ثبوت الشرطية، لكن ثبوت الشرطية وفعليتها لا تتوقف على وجود الطهارة، بل الشرطية ثابتة قبل وجود الطهارة، لأن المقصود بالشرطية إيجاب المشروط بهذا الشرط، الإيجاب للمشروط بهذا الشرط فعلي قبل وجود متعلقه وهو المشروط وقبل وجود شروطه. ف
فعلي لكي يدفع المكلف إلى أن يوجد ذاك المشروط ويوجد شروط ذاك المشروط. ولهذا الأمر بالصلاة فعلي قبل الطهور، لأنه إذا تطهر حينئذ يأتي أمر بالصلاة. الأمر بالصلاة أمر بأن يتطهر، أمر بإيجاد التطهر، لا أنه فرع وجود الطهارة في المرتبة السابقة. إذن فهذا الدور في عالم الفعلية أيضا هنا غير موجود، فهذا التعبير غير تام. التفسير الثاني لكلام المحقق العراقي الثاني، كلامه الثاني قلنا له كلامان ومحذوران بينهما، هو أن يكون مقصوده بأن هذا الجامع جامع بين الطهارتين الواقعية والظاهرية لا يمكن أن يكون موضوعا للشرطية في لسان دليل الشرطية عليكم السلام ورحمة الله، لأن هذا الجامع في نفسه تصوره ولحاظه محال، هو الموضوع، أليس الشرطية حكم وأمر شرعي إيجاب شرعي على المشروط بالشرط؟ لا بد هذا الحكم أن يكون متعلقه، حينما نعبر موضوع هنا نريد بالمعنى الأعام من المتعلق والموضوع، فإن الموضوع قد يطلق بالمعنى الأعام من المتعلق والموضوع. جعل الشرطية يتوقف على أن يكون موضوعه المجعول له الشرطية معقول التصور، ممكن التصور، إذا كان محال التصور لا يمكن جعل الشرطية فيه. كأن المحقق العراقي يريد أن يقول حسب هذا التفسير أن جعل الشرطية لهذا العنوان الجامع غير معقول، لأن تصوير هذا الجامع ولحاظه في نفسه غير معقول. تصوير الجامع بين الطهارتين الواقعية والظاهرية الاستصحابية في نفسه غير معقول، فإذا لم يكن الجامع قابلا للتصوير والتصور فلا يمكن أجعل له الشرطية، فإن جعل حكم لموضوع فرع أن يكون ذاك الموضوع قابلا للحاظ في عالم الجعل لكي يلحظه فيجعل له حكمه، أما إذا لم يكن قابلا للحاظ والتصور إذن لا يمكن جعل شيء له. ولماذا الجامع هنا غير معقول؟ هكذا يقال، يقال أن الجامع بين الطهارتين إنما يتحقق يتصور في عالم اللحاظ حينما نلحظ الأفراد ثم نلغي خصوصيات الأفراد، لابد أن نلحظ الأفراد ثم نلغي خصوصيات الأفراد حتى نتصور هذا الجامع. والمفروض في المقام أن هذا الجامع جامع بين الطهارة الواقعية وبين الطهارة الاستصحابية، التي هذه الطهارة الاستصحابية لابد أن نتصورها لكي نتصور الجامع بينها وبين الطهارة الواقعية، والطهارة الاستصحابية هنا كيف نتصورها؟ لا يمكن أن نتصورها إلا بأن نتصور المستصحب بهذا الاستصحاب، وما هو المستصحب بهذا الاستصحاب؟ يعني هذا الطهارة الاستصحابية مجعولة لماذا؟ مجعولة للجامع، لأن الاستصحاب استصحاب الجامع لا الفرد، قلنا أن الخصوصيات الفردية غير داخلته. إذن فتصور الطهارة الاستصحابية فرع تصور الجامع في المرتبة السابقة، لأن الاستصحاب استصحاب الجامع، فيكون تصور الجامع متوقفا على تصور الجامع، وهذا بنفسه محال أن يكون شيء متوقفا في تصوره على تصوره، توقف الشيء على نفسه محال. الدور نقطة الاستحالة في الدور وهذا لزوم توقف الشيء على نفسه. إذن هنا تصور الجامع يتوقف على تصور الطهارة الاستصحابية، الذي تصور الطهارة الاستصحابية يتوقف على تصور الجامع، لأن هذا الاستصحاب والطهارة الاستصحابية طهارة الجامع لا أكثر، فلا بد أن نتصور نفس الجامع، فتصور الجامع يكون فرع تصور الجامع، فإذا كان فرع تصور الجامع إذن كان من توقف الشيء على نفسه وهو محال. هذا البيان أيضا جوابه ما تقدم من أن تصور الجامع لا يتوقف على تصور تمام أفراده، بل يمكن تصور الجامع بأخذ فرد وتجريده عن الخصوصيات فيتصور الإنسان الجامع حينئذ، بعد التجريد وإلغاء تصور الخصوصيات تصور الجامع، فلا يكون هذا متوقفا على أن يتصور في المرتبة السابقة الطهارة الاستصحابية، بل يمكنه أن يتصور هذا الجامع فيأخذه في موضوع الشرطية بتصور الطهارة الواقعية وإلغاء خصوصية الواقعية، يعني أن يكون موضوعه غير مأخوذ فيه الشك مثلا، هذا يلغي هذا الخصوص. كل جعل للطهارة سواء كان في موضوعه الشك أو لم مأخوذا أو لم يكن مأخوذا. هذا تصور الطهارة. نعم حينئذ هذا تصور لجامع الطهارة. هذا الجامع حينما نريد أن نطبقه على هذا الفرد لا بد من تصور الفرد، لكن في مقام جعل الشرطية لا يلزم أن يطبق الجامع على الفرد. المولى حينما يريد أن يجعل الحكم على موضوعين كليا يلحظ الموضوع الكلي، لا شغل له بالتطبيق، لا يريد أن يطبقه على هذا الفرد أو ذاك الفرد لكي يتوقف على أن يتصور ذلك الفرد مثلا في مقام ذاك، مربوط بعالم التطبيق الذي هو خارج عن عالم الجعل. إذن فلا محذور من هذه الناحية. وهذه الإشكالات كلها لا ترجع إلى محصل، يعني هذه الكلمات التي تقدمت عن المحصل. هناك إشكال آخر كان ينبغي بدل هذا الحشو من الإشكالات العقلية الناشئة من تطبيق بعض النكات العقلية والمعقولة على هذه المسألة، بدل هذا كان يمكن أن يبين إشكال آخر أوجه من هذه الإشكالات على استصحاب الطهارة. إذا جعلنا الشرط واستعنا الشرطية وجعلنا الشرط عبارة عن الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، أو الجامع بين الطهارة الواقعية والمؤمن، فهناك إشكال هم عرفي هم دفعه يكون بحاجة إلى عناية فنية. وحاصل هذا الإشكال، ولعل مقصود المحقق العراقي هذا الإشكال أيضا، لكن ليست في عبائره دلالات أو تعبيرات يمكن أن تحمل عليه، وإلا كنا نجعله مراد المحقق العراقي. كلمات المحقق العراقي في التقرير تناسب مع الاستحالة والقضايا التي أشرنا إليها، التي لأن تعبيراته كلها تعبيرات معقولة يعني فلسفية، هذا محال ذاك محال، أنا يلزم تقدم المتأخر، يلزم الاستحالة ونحو ذلك. ولهذا فسرها السيد الشهيد بهذه التفسيرات المتقدمة، لكن هذا كلام آخر يمكن نجعله إشكالا مستقلا. حاصل هذا الإشكال هو أنه يشترط في جريان الاستصحاب كما قلنا أن يكون للاستصحاب أثرا عمليا، ويشترط أيضا في جريان الاستصحاب أن يكون ذاك الأثر العملي مشكوكا. أما إذا كان ذاك الأثر العملي مقطوعا به بثبوته أو مقطوعا بعدمه لا يجري الاستصحاب، لو كان مقطوعا بعدمه إذن يعلم بعدم الأثر لا معنى الجريان، إذا كان مقطوعا بثبوته أيضا لا يجري الاستصحاب لأن ذاك الأثر مقطوع الوجود لا شك فيه، والاستصحاب إنما يجري بلحاظ أثر، ترتيب أثر شرعي إنجيزي تعذيري يكون مشكوكا بالاستصحاب نريد أن نثبته. أما إذا كان ثابتا قطعا بالقطع والوجدان لا معنى لجرم. مثلا إذا قال المولى إذا وجد في الدار إنسان وجب التصدق بدرهم، ونحن علمنا بأن كلي الإنسان موجود في الدار ولو ضمن عمره، لكن شككنا أن زيد الذي كان سابقا موجودا في الدار الآن موجود باق أو لا، هنا لا يجري استصحاب بقاء زيد في الدار، لا بما هو فرد لأن الفرد ليس موضوع الأثر، ولا بما هو جامع أو حصة لأن هذا الجامع لماذا نريد أن نستصحبه؟ لكي نرتب وجوب الصدقة، لا أثر آخر لبقاء الجامع الموجود من زيد في الدار الآن أيضا، أثره وجوب التصدق، وجوب التصدق مقطوع به لأننا نعلم أن الجامع موجود ولو ضمن الفرد الآخر وهو عمر، فوجوب الصدقة ليس مشكوكا لكي نحتاج إلى إجراء استصحاب بقاء الجامع الذي كان في ضمن زيد أولا في الدار، فهنا لا يجري الاستصحاب لا في الفرد لعدم الأثر للفرد، ولا في الجامع المعلوم ضمن الفرد سابقا والمشكوك مشكوك بقاؤه في ضمن ذاك الفرد الآن، لأن بقاؤه في ضمن ذاك الفرد وإن كان مشكوكا لكن أصل بقائه ليس مشكوكا ولو في ضمن فرد آخر، فلا معنى هنا لأن نجري استصحاب بقاء كلي الإنسان الذي كان معلوما سابقا وجوده في الدار، فالآن نجري استصحابه لأن الآن نعلم بوجود الكلي ولو في ضمن عمر فرد آخر، ونعلم بترتب هذا الأثر وهو وجوب الصدقة. على كل حال يجب علينا الصدقة بالقطع الوجداني، يجب علينا لا شك لنا في وجوب الصدقة. فهنا لا يجري استصحاب، مع أن أركانه أركان الاستصحاب في الفرد المتيقن ثبوته سابقا والمشكوك بقاؤه، أركان الاستصحاب في الفرد والحصة تامته، لكن مع ذلك لا يجري الاستصحاب، لأنه لغو هذا الاستصحاب اللي يراد منه ترتيب أثر. أي أثر؟ ذاك الأثر مقطوع، هذا الأثر أثر آخر ليس بموجود. حينئذ في المقام يكون إشكال شبيه بهذا الإشكال، لأن نقول أنكم تريدون استصحاب ماذا؟ تريدون استصحاب الطهارة الواقعية بخصوصيتها الفردية. المفروض أن الطهارة الواقعية بخصوصيتها الفردية ليست مشكوكة، ليست موضوعة للأثار، ليست شرطا، الشرط هو الجامع بحسبه. إذا أريد استصحاب الجامع أو الحصة فهذا الاستصحاب حينما يجري بلحاظ الجامع والحصة يلزم منه حينئذ في طول جريانه أن يكون تحقق الفرد الآخر لهذا الجامع مقطوعا به. إذا الفرد الآخر هو نفس الطهارة الاستصحابية أصبح مقطوعا به، فإذا أصبح مقطوعا به أصبحت الشرطية، تحقق الشرطية وتحقق الشرط وإجزاء الصلاة إذا صلينا مع هذا الثوب، هذا الإجزاء وتحقق الشرط به يكون مقطوعا معلوما بالعلم الوجداني. وهذا معناه أن هذا الاستصحاب لا يجري، لأنه لو جرى يلزم من جريانه ارتفاع الشك فيه المأخوذ في موضوعه، لأن الشك المأخوذ في موضوعه الشك في ذاك الأثر التكليفي المترتب عليه، وبمجرد جريان هذا الاستصحاب نحن نقطع حينئذ بترتب ذاك الأثر التكليفي وهو تحقق الشرط، نقطع به لأن أحد فرده وهو نفس الطهارة الاستصحابية تحقق يقينا. فإذا قطعنا به صار من قبيل ذاك المورد الذي أشرنا أنه لا يجري في الاستصحاب، صار الأثر التكليفي الذي بلحاظه يجري الاستصحاب مقطوعا به في طول جريانه. فإذا صار مقطوعا به في طول جريانه ففي طول جريانه يكون الاستصحاب لغوا، بعد جريانه لغوا، أي يلزم من جريانه عدم جريانه، يلزم من جريانه ارتفاع موضوع جريانه. لو جرى حقق الطهارة الظاهرية، إذا تحققت الطهارة الظاهرية قطعنا بتحقق الشرطية وتحقق الشرط للشرطية وإجزاء العمل قطعا وجدانيا، بحيث حتى لو كان الاستصحاب مخالفا للواقع نقول عملنا صحيح واقعا لأن فرده الآخر متحقق. وهذا معناه أنه في طول جريان هذا الاستصحاب يرتفع الشك في الأثر التكليفي الذي بلحاظه جرى الاستصحاب في هذا الجامع. فإذا ارتفع الشك ارتفع موضوع الجريان، لأننا قلنا أنه كلما لم يكن شك في الأثر التكليفي حتى لو كان شك في الفرد أو في الجامع الموجود في ضمن ذاك الفرد لا يجري الاستصحاب، لأن جريانه يكون حينئذ لغوا لا أثر له. فهذا معناه أن جريان الاستصحاب في بناء على أن الشرط هو الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية يلزم من جريانه ارتفاع موضوع جريانه، لأن موضوع جريانه أن يكون الأثر التكليفي المترتب على هذا المستصحب المشكوك وهو الجامع، ذاك الأثر التكليفي يكون مشكوكا. أما إذا لم يكن مشكوكا أصبح مقطوعا به، إذن ارتفع موضوع جريان الاستصحاب، وهنا في طول الجريان يلزم ارتفاع هذا الموضوع، في طول جريان الاستصحاب يلزم ارتفاع الشك في الأثر التكليفي وتبدله إلى العلم بوجود ذلك الأثر التكليفي وهو الشرطية علما قطعيا وجدانيا، بحيث حتى لو كان الاستصحاب مخالفا للواقع أقول صلاتي صحيحة والشرط متحقق، لأن المصداق الآخر للشرط متحقق وهو الطهارة الظاهرية. إذن فالشرطية التي هي الأثر التكليفي تكون هذه الشرطية وهذا الأثر التعذير التكليفي يكون مقطوعا به في طول الجريان. فإذا أصبح مقطوعا به قلنا يشترط في جريان الاستصحاب أن لا يكون الأثر التكليفي المترتب عليه مقطوعا فيه، مقطوعا به ارتفع موضوع الاستصحاب، فيلزم من جريان الاستصحاب ارتفاع موضوع جريان الاستصحاب، وكل أصل يلزم من وجوده عدمه من جريانه عدم جريانه يكون محالا حينئذ. وهذا الاستصحاب فيه هذا المحذور، هذا إشكاله، وهذا الإشكال لا يتوقف حينئذ على تلك الكلمات المتقدمة في تصوير الجامع وتقدم المتأخر تأخر المتقدم، وإنما هذا إشكال مبتنى على هذه المقدمة، أنه يشترط في جريان كل تعبد ظاهري كل أصل عملي لا يكفي أن يكون مؤداه المطابقي مدلوله المطابقي فقط مشكوكان، بل لابد أن يكون ذاك الذي هو موضوع الأثر ويترتب عليه الأثر التكليفي والذي يجري الأصل بلحاظه يكون ذاك أيضا مشكوكا. إذا أصبح ذاك معلوما ومقطوعا به لا معنى لجريان الاستصحاب، يكون الأصل حينئذ جعله في ذلك المورد لغوا فيتقيد لا محالة. دليل كل جعل ظاهري استصحابي أو وساطة الطهارة أو أي أصل آخر وحكم ظاهري آخر بأن لا يكون الأثر المراد ترتيبه بهذا الأصل، هذا الأثر لا يكون مقطوعا به، إذ لو كان مقطوعا به حينئذ لا يجري الحكم التعبد الظاهري هناك يكون لغوا. فإذا تقيد موضوع التعبد الظاهري بأن لا يكون الأثر مقطوعا به حينئذ نقول يلزم من جريان الأصل هنا أنه في طول جريانه يكون ذاك الأثر الذي بلحاظه نريد أن نجري وهو الشرطية مقطوعا به، فإذا أصبح مقطوعا به أصبح بقاء جريان الاستصحاب لغوا، يعني خارج أصبح هذا المورد خارجا عن دليل الاستصحاب بهذا القيد، هو أن يكون الأثر المترتب عليه يكون ذلك الأثر غير مقطوع هنا أصبح مقطوعا به، فإذا أصبح مقطوعا لا يجري حين الاستصحاب، فيلزم من جريانه عدم جريانه، وكل أصل يلزم من جريانه عدم جريانه هذا الأصل جعله يكون محالا. فحينئذ يكون جعله مثل هذا التعبد محالا، هذا إشكاله. هذا الإشكال له جوابه، يأتي جوابه.